الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمل الخبرية لها مدلول أو لها معنى وهو الحكاية عن وجود النسبة في نفس الأمر أو في عالم نفس الأمر الذي هو عند الشيخ الأخوند أعم أو قل أوسع من الذهن ومن الخارج، ولا نتعرض لما قلنا بالأمس. وأما الجمل الإنشائية فيدعى أن المشهور يقول ذلك، لكن بالتأكيد الشيخ الأخوند يقوله، هذا الذي سوف أقوله على أي حال، وينسب إلى المشهور أيضا، وهو أن الإنشاء يوجد شيئا في عالم الاعتبار. هذا فإذا قلت ليس زيد يعود أو ليس الشباب يعود، ليس زيدا يعود، على كل حال يوجد التمني. وإذا قلت لعل فلان كذا يوجد الترجي. وإذا قلت هل فلان كذا يوجد الاستفهام في عالمه، لا يوجد كجسم يأكل ويمشي كإنسان، لا، وإنما في عالمه، أي عالم خارج الذات وليس فقط في الذهن، وإنما اللفظ الذي هو التمني أو الترجي يوجد معنى هو التمني والترجي غير مجرد الألفاظ الدالة على التمني والترجي. حينئذ الخطوة الأخرى التي يقوم بها المشهور ومنهم الشيخ الأخوند أن هذه المعاني قد يكون لها أثر خارجا، أثر عقلائي أو اجتماعي أو شرعي، ما شئت تعبر، من قبيل العقود التي هي إنشاءات يوجد لها معاني تترتب عليها، تخلق بها وبسببها، عبارة عن الملكية والزوجية والحرية والبينونة في الطلاق وهي أشياء، والراهن والواقف والإجارة وذلك، ولها آثار فعلية. فكأنه المشهور، ولعله الشيخ الأخوند أيضا، يستدل أو يستقرب، لا أقل، إن لم يكن استدلالا عقليا فاستدلالا عرفي، أنه هذه الأمور التي لها آثار إنما هي من موجودات الإنشاء، وهذا يقرب أن كل إنشاء يوجد شيئا ما، بس بعضه له آثار كالمعاملات وبعضه ليس له آثار كالتمني والترجي والاستفهام. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا، أيضا هي شنو فوائد حاشية الأخوند على الرسائل، لأن الرسائل اسمها رسائل الشيخ الأنصاري اسمها فرائد الأصول، فهذا الشيخ الأخوند يسميه شنو فوائد الأصول في شرح فرائد الأصول، فالمسألة كأنما انسجمت على شاهد هذا في بعض فوائدنا موجدة، الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها في نفس الأمر. أنا عبرت العالم الذي يناسبها وهو عالم الاعتبار، مثلا أي شيء تسميه بالآخرة عالم نفس الأمر يحتوي على ذلك، من جملة موجودات عالم نفس الأمر موجودات عالم الاعتبار، أو قل أن عالم الاعتبار هو جزء أو حصة من عالم نفس الأمر، لا بأس، لأننا نوسع مهما شئنا على أي حال، كأننا بيدنا أن عالم نفس الأمر عالم الذهن وعالم الخارج وعالم الاعتبار، الذي هو الأشياء موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها. يبدو أن المسألة ليست مناسبة مع العبارة، لأنه أكو عدة أشياء، ثلاث أشياء لا أقل. لماذا أنتهي نفسي أنني كمتكلم قلت ليت الشباب يعود يوم، وأنا كشيخ أفتر وأتمنى أن يعود الشباب. في المكتب السابق على هذا الكلام شكل قصد التمني، قصد إبراز التمني وقصد بيانه وتفهيمه للآخرين. أولى أكو قصد يتبعه التلفظ بالتمني، يتبعه هذا الوجود الفلاني الاعتباري الذي يتصوره المشهور الذي هو وجود التمني في عالم الاعتبار. فليس أن وجود التمني هو قصد التمني، بل قصد التمني متقدم عليه برتبتين. على كل حال لو كان ما كان قال هذه العبارة هو كان أثر له، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها. يعني كأنما شنو شوية أستطيع أن أهون هذا المطلب، أنه لا يقصد القصد وإنما يقصد الثبوت. في الحقيقة الفاعل من هو؟ هو المتكلم. وبأي شيء فعل وماذا سبب؟ من قبيل أن يخبز الخبز يسوي شنجو ويضرب التنور. يقصد إيجاد المعنى باللفظ، يقصد إيجاد المعنى. أنا دائما أقول على كل حال باللفظ، فيوجد اللفظ فيوجد المعنى الذي هو التمني الاعتباري أو الترجي الاعتباري أو الاستفهام الاعتباري. المعنى قائم في عالم الاعتبار. من الذي فعل؟ المتكلم، لأنه قادر على المقدمة وهو التلفظ، إذن فهو قادر على النتيجة وهو وجود هذا الشيء الذي أود أن أسميه يولا، موجود في عالم الاعتبار والمثال. الشكل فشنو هو يقصد؟ فيحصل ذلك بسبب التلفظ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، أي بالألفاظ الدالة عليها. طبعا الضمير هنا معانيها، معانيها أي معاني الألفاظ، وتحققها أي تحقق الوجود الاعتباري بها، أي بالألفاظ، بنفس الألفاظ يتحقق بها. والسبب الأساسي هو كلام المتكلم، أي أن المتكلم هو فاعل لذلك موثق. وهذا نحو من الوجود، الهلولة هاي الخيالية، أنه هذا استفهام موجود في عالم الاعتبار قائم بنفسه. نحو من الوجود. حبيبي الملكية ليست هي خيالية، صح بالدقة العقلية غير موجودة، ولكنه في المجتمع موجودة ويستفاد منها. لكن هيك شيء الذي لا يستفاد منه يبقى شيء يعني كأنما مجرد وهم. وإنما المشهور مشهور متأخرين نفوا أنه لا يحصل من الإنشاء وجود من هذا القبيل اعتباري طبعا، وأنا أدعم مشهور متأخرين مجرد وهم. وربما الآن يدخل في باب المعاملات أن هذا الوهم الوجود الهيولاني الذي يوجد يكون مؤثر أحيانا كما في الملكية والزوجية وكذا. أول يوجد شيء ثم يكون مؤثرا، يوجد زوجية تربط زيد بزينب وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار، أي حكم جديد وهو ارتباط ما بين فلان وفلان، أو ما بين السلعة والمشتري، وبين الثمن والبائع، وبين الدار والمستأجر. كلها سبحان الله، يعني هذا كأطروحة نستطيع أن نسميه رأي الشيخ الآخون، أما أنه رأي مؤكد أو منسوب إلى علماء الأصول أو منسوب إلى المذهب لا بطبيعة. وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا او عرفا، او هم شرعا وهم عرفا ميل. انتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا او عرفا، اثار مترتب عليها اثار او عليه اثار، كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات. نعم لا مضايقة في دلالته مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت الصفات الحقيقية. لاحظوا نحن كأننا ابتعدنا إلى حد ما عن قضية شنو اتعاد الطلب والإرادة. ماذا زعمنا هناك أو ماذا زعم الشيخ الآخر؟ أن هناك شيء في باطن النفس اسمه شنو؟ الإرادة، واسمه الطلب. هنا أيضا ندعي لأن هناك، من أين فهمنا وجود الإرادة في النفس؟ من الأمر، قال لي فلي، فعرفنا بالدلالة الالتزامية وجود الإرادة عنده. قول لا سبحان الله هذا واضح، فالدلالة المطابقية هو الإنشاء والأمر وتحريك المكلف إلى الامتثال ولكنه بالدلالة الالتزامية يدلنا على وجود الإرادة ويدلنا على وجود الملاك بطبيعة الحال، وهذا شيء مسلم. هنا نعمل ألا ليت الشباب يعود يوما شنو يدل على وجود ترجي نفساني كذا، لعل زيد عائد من سفره على ذلك. إذن أيضا يدل على تمني أو ترجي، على كل حال هو استفهام أو نحو ذلك من الأمور. نفساني باطن كما يدل الأمر على الإرادة بالدلالة الالتزام المطابقية، هي الإنشاء، إنشاء التمني وإنشاء الترجي، والدلالة الالتزامية إخبار، نفهم منها خبرا أن شيئا ما في نفس المتكلم موجود، أعرب عنه بهذه الألفاظ وبينه بهذه الألفاظ. ما مضايقتان في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، أي في الباطين في نفس المتكلم. بس هذه الدلالة الالتزامية لها أحد من شعيب، هي مفهوم ومفهوم وينبغي أن يكون هذا أكيدا، ولكنه المناشئ اثنين وليس واحد، إما لوضعها، إما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات، أنه الداعي أنها شنو موضوعة للدلالة على ذلك، كأنما موضوعة بوضعين، موضوعة لإنشاء التمني وموضوعة للدلالة على وجود التمني في النفس. في الحقيقة كأنما نريد أن نطبق المطلب على الإرادة والطلب، حينما يأمر أليس يوجد طلب إنشائي؟ هو قال هذا الكلام، وكذلك طلب نفسية وإرادة نفسية موجودة، فالإرادة النفسية يتبعها التلفظ، يتبعها الطلب الإنشائي، كذلك تمني نفسي يتبعها ليس، يتبعها شنو الوجود الاعتباري الخارجي للتمني، وهكذا. فهذه الأصوحة الأولى تقول أنها وضعت لأداء هذه الوظيفة، أن ليس وضعت لأداء هذه الوظيفة وهذه الدلالة، ولعل أيضا وضعت والهل والحمدة للاستفهام والآخر، إما لأجل وضعها في اللغة في أصل اللغة لإيقاعها، أي لإيقاع التمني والترجي والاستفهام، إنشاء نستطيع أن نسمي إيقاع شنو من قبيل إيقاع العقود التي هي إنشاء العقود وليست إخبارات، فيما إذا كان الداعي، كانت الداعي غلط هنا من مستبدل، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات. الأطروحة الثانية انصراف إطلاقها إلى هذه الصفات. أكو شيء أيضا نفيته حاصلا، أنه إن قلت أنه ليس دائما ليس للتمني ولعل للترجي وهل للاستفهام، لا، لأنه قد يكون التمني ما موجود وأنا أظهر أني متمني، أو الترجي ما موجود وأنا أظهر أني مترجي أو كذا، أو الاستفهام غير موجود كاستفهام العالم، ماذا بيدك يا موسى تقريبا في الآية، وما تلك بيمينك يا موسى، هو لا يريد أن يستفهم بطبيعة الحق، فحينئذ لا يكشف على أنه شنو، على أنه استفهام حقيقي في النفس موجود. هو يجيب فنن يذكر الجواب بدون السؤال طبعا، انه فيما اذا كانت مقصودة حقيقة، التمني اذا كان مقصودا حقيقة دل على وجود التمني، والترجي ان كان مقصود حقيقة دل على وجود الترجي والاستفهام ما كذا. واما مع عدم قصده فذاك مجاز، وباب المجاز واسع ما علينا منه، نحن نتكلم عن صورة القصد الحقيقي لهذه المعاني. كما لو كان مثلا المجاز في العقود، تريد ان تجرب شخصا على عقد النكاح، هل هذا عقد حقيقي؟ وصورة العقد موجود، ولكنه لا الباطن ولا الظاهر ما موجود حبيبي. فهذا ما يرتبط بالوصف. الاطروحة الثانية الانصراف، ان الدلالة الالتزامية في المعرفة على انه شنو، على ان هناك في الباطن، في باطن النفس تمني وترجي واستفهام، وكذلك بيع، وكذلك ايجار، اي قصد البيع، قصد الايجار، قصد الكذا للراهن مثلا او للواقع او لاي شيء اخر. هذا ينفرد اللفظ يفهم منه عرفا من دون وضع، وانما فهم اجتماعي ان المقصود هو ذلك، يفهم منه عرفا ان هنا شيء في النفس مقابل للفظ، دعا المتكلم الى ان يقول بكلامه وان يلفظ لفظه نحو ذلك من الامور. فهذا فهم وليس وضع اصلي، وانما فهم اجتماعي او انصراف نستطيع ان نسميه، ينصرف الى هذه الصوره. فلو لم تكن قرينه هناك قرينة على الخلاف، لن تكون هناك قرينة على أن الاستفهام استفهام العالم أو تمني غير مقصود أو ترجي غير مقصود مثلا، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو التمني أو الترجي يعني غيرهما يهم وهو تمني وترجي بصيغتها يدل على قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعا اذا قلنا باطروحة الوضع، او اطلاقا اذا قلنا شنو بالانصراف. ايه مع قيام القرينة على خلاف ذلك الى باب جواب ان الله تعالى عالم بكل شيء، يعلم ماذا بيمينه سبحان الله، فمن هذه الناحية لا يمكن ان يستفهم حقيقة ماذا بيمينه. اشكال مجرد مترتب على اتحاد الطلب والإرادة، وهو مربوط بالجبر، بالقول بالجبر والتفويض. مثلا نقول يمكن عرضه على عدة أشكال، منها أن نقول أنه بناء على اتحاد الطلب والإرادة الذي اخترته أنت يا شيخنا الآخن وليس غيرك. اذا اتحاد الطلب والاراده موجود في كل مستوى حتى عند الله. قل لا، ما يقدر يقول لا، نعم حتى عند الله اتحاد الطلب والاراده. زين حينئذ ما يطلب منا الصلاه، التكاليف غمق موجوده، الطلبات كثيره في الشريعه، في الدين الاسلامي. قل لا، نعم ايضا صحيح. اتحاد الطلب والاراده ايضا موجود، نعم. اذا ما طلبه منا اراده منا، هنا وقفه، لانه اراده منا اي شنو، اراده منا جبرا، اراد ان نصلي تكوينا، فقد طلب منا ظاهرا واراد منا الامتثال جبرا، او نهانا ظاهرا تشريعا لا تشرب الخمر، لكنه اراد ان اشرب الخمر والعياذ بالله، او اي واحد يشرب الخمر او يزني او يلوط او اي شيء هكذا يبدو. فكأنما شنو يلزم الجبر، ليش؟ لأنه معناته أن إرادة الله هي التي فعلت أعمال البشر، وأنه كما يقول المجبرة أن الإنسان بيد الإرادة الإلهية كالقلم بيد الكاتب والعصا بيد الضارب، يحركها كيف ما يشاء، أو يحركه أي الله يحرك الإنسان كيف ما يشاء، وليست الطاعات منسوبة إلى الإنسان وليست المعاصي منسوبة إلى الإنسان. هذا هو القول بالجبر الصريح طبعا. المهم أنه درجة من درجات التفكير في اتحاد الطلب والإرادة يؤدي إلى هذا المعنى، أنه طلبه منا وأراده اذا اراده اي شنو؟ اي جبرنا على فعله. طبعا هو يجيب عليه وجوابه الاول وارد ولطيف. اما الاشكال فهو انه يلزم بناء على اتحاد الطلب والارادة في تكليف الكفار بالايمان، الكفار مكلفين بالايمان طبعا، اسلموا اني رسول الله اليكم جميعا اي الى الكفار. طبعا هو حينما اول البعثة حينما ارسل لم يكن احد مؤمن به، اي ارسل لغير من يؤمن به فامنوا به، يعني جيد. فالكفار ايضا مرسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم مكلفون باصول الدين، اما تكليفهم بفروع الدين فمحل خلاف، وان كان انا اقول تكليفهم بفروع الدين لكنه تكليفهم باصول الدين بعد بلا اشكال صحيح، ويعاقبون على تركه. فاذا قلت بالايمان اي باصول الدين، بل مطلق اهل العصيان في العمل بالاركان. اهل العصيان عصوا، عصوا باختيارهم. الى الان تقول انه زيد عصى، زيد هو شرب الخمر، او زيد هو صلى، اطاع باختياره وعصى باختياره، لكنه بعد الاشكال ما جاء يعني. العمل بالاركان اما نقصد شنو اركان الدين التي هي مثلا الصلاة والصوم والحج والولاية، فحصل العصيان في العمل بالاركان اي نفوها وتركوها. واما ان نقول الاركان اي اركان الجسد، تحريك اليد والراس والرجل ونحذر في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي نحذر في الموت، هذا اهم شيء. وايضا نفوها وعفوا ولم يعمل ولم يحركوا اركان اجسامهم للطاعة والعياذ بالله. اما ان لا يكون هناك تكليف جدي ان لم يكن هناك ارادة، مرة تقول انه الجبر غلط قوب على العين والرأس، ليش؟ لأنه يعني إرادة ماكو، إرادة إلهية ماكو للصلاة والصوم والحج، إذن فالتكليف هزلي ليس بجدي. هم وقفة لا إرادة ماكو، لا التكليف جدي وإرادة بي موجودة، بس هو شك على كل شك. إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، إذا كان إرادة ماكو وطلب جدي وإنما هزلي موجود، فإرادة حقيقية ماكو طلب حقيقي أيضا ما موجود، فحينئذ شنو؟ جبر ماكو، إلا أنه تكليف ماكو لأنه إرادة ماكو، ولأن الطلبات كلها جزافية واستهزائية. واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي، انه كون استهزائي او سفهي ليس بصحيح، بديهي انه طلبات الله سبحانه وتعالى من الكفار ومن المطيعين ومن المسلمين ومن الفسقة جدية وصحيحة، ويعاقب عليها ويثيب عليها. وان كان هناك ارادة، اذا اعتبرناه جدي على العين والرأس اذا ففيه ارادة، واذا كان فيه ارادة اذا شنو؟ اذا ارادة جبرية للبشر. وان كان هناك ارادة فكيف تتخلف عن المراد؟ لابد انه لا تتخلف الصلاة، حينما يقول لي صلي يعني صلي، يعني انا انفذ الصلاة رغما علي جبرا علي، ولا يكاد يتخلف اذا اراد الله شيئا يقول له كن فيكون. أنا أعطيكم فكرة قبل أن نتفرق في هذا اليوم، لا حاجة إلى الدخول في الجواب، طبعا جواب محرز أكيدا لا تبقون في شبهة، ولكنه من أحد النواحي أنبهكم أن هذا في الطاعات موجود، مثلا ربما بغض النظر عن الأجوبة الآتية، أنه يأمرني بالصلاة فيجبرني على الصلاة إلى باب الجواب، لكن يأمرني بالصلاة ويجبرني على ترك الصلاة همتي، هذا معنى مو مورد السؤال، لأنه المفروض أنه حينما قال لي صلي إرادة الصلاة موجودة، فالإرادة تؤثر في إيجاد الصلاة في المكلف، فإذا عصى إرادة الصلاة تؤدي إلى ترك الصلاة، ما له معنى، إذا هذا خلف إرادة الله للصلاة. أيوة. النهي عن شرب الخمر يعني أنها توجد شنو؟ إرادة عدم شرب الخمر توجد ترك شرب الخمر في المكلف هم إلى باب جواب جاب مثلا. لكنه ماذا تقول في العصاة الذين يشربون الخمر؟ إرادة عدم شرب الخمر تؤدي إلى شرب الخمر، وجودا هي إرادة العدم فتؤدي إلى وجوده، تؤدي إلى نقيضه. هم ما يصير حبيبي. زين، هاي المرحلة. قدم الآخر مختصر. وحصله شنو؟ أن الناس أن المطيعين مجبورين، إلا أن العصاة غير مجبورين. المعقول أن البشر على قسمين، قسم منهم مجبور قسم منهم ما مجبور؟ لم يقل بذلك أحد، إما كلهم مجبورين إما كلهم غير مجبور، أما بعضهم مجبور وبعضهم غير مجبور غير محتمل. فإذا كان العصاة غير مجبورين، لأن الله تعالى يريدني أصلي وأنا ما أصلي، لأن الإرادة الصلاة توجد الصلاة لا أنها تزيدها وتعدمها. فإذا أنا ما صليت إلا باختياري وليس بإرادة الله، رجع إلى اختياري. فإذا كان العصاة مختارين وكل البشر على شاكلة واحدة، إذن فالمطيعين أيضا مختارين، لأنه أيضا على شاكلة واحدة وكلهم بإرادتهم. هذا مختصر، ويأتي التفسير غدا إن شاء الله.